بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله.
الدرس 30.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنتحدث الليلة إن شاء الله تعالى في درسنا درس السيرة حول أو عن غزوة الحديبية. الحديبية عندما نقرأ في كلام أئمة أهل السير والمغازي نجد أن العلماء رحمهم الله يختلفون في تسميتها، هل هي غزوة أم هي صلح أم هي عمرة. ولهذا نجد بعضهم يقول في كتابه أمر الحديبية، وبعضهم يبوب قصة الحديبية، وبعضهم يقول صلح الحديبية، وبعضهم يقول عمرة الحديبية، وبعضهم يقول غزوة الحديبية. وإن كان الذي يظهر والله أعلم وتؤكده النصوص، وجاء أيضا ذكره في ألسنة الصحابة رضي الله عنهم، أنها غزوة، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج معتمرا ويطلق عليها عمرة الحديبية، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام التي اعتمرها يذكرون منها عمرة الحديبية. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، فذكر منها والحديبية. إذن هي غزوة، غزوة الحديبية. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي قتادة أنه غزى مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الحديبية. إذن الصحابة كانوا يطلقون عليها غزوة، ولهذا بوب الإمام البخاري باب غزوة الحديبية. والحديبية بالتثقيل وبالتخفيف، يعني يقال الحديبية بالتثقيل ويقال الحديبية بغير تثقيل، هذا بالنسبة لحرف الياء، مرة يثقل ومرة يخفف، والكل صواب، وهما لغتان. لماذا سميت الحديبية بالحديبية؟ الحديبية هي بئر، فسميت هذه الغزوة بهذه المنطقة التي نزلوا فيها، وسميت هذه المنطقة بالحديبية باسم البئر. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 14 مئة، والحديبية بئر، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. إذن هو يقول والحديبية بئر، يعني هي اسم لبئر، لكن أطلقت على المنطقة كلها، أو أطلق على المنطقة كلها اسم الحديبية. أين تقع وأين هذه المنطقة؟ هي غرب مكة، هذه المنطقة تقع غرب مكة على بعد 22 كيلو، وهي على الطريق إلى جدة، حتى أن اسمها تغير إلى الشميسي، يقال لها الآن الشميسي. لماذا؟ قالوا لأن رجلا حفر بئرا هناك فسمي هذا البئر باسم هذا الرجل الشميسي، فصار الآن تطلق عليها الشميسي. حتى أن هذه الدولة، الدولة السعودية حفظها الله ووفقها للخير، أقامت حدائق تعرف بحدائق الحديبية، وفي هذه الحديبية اليوم هناك مسجد يقال له مسجد الرضوان، قالوا إنه بني مكان البيعة التي تمت في هذه الغزوة. وسنتكلم عن هذه البيعة وما حصل في هذه الغزوة. وهذه الحديبية تدخل في حدود الحرم، جزء منها يدخل في الحرم والجزء الآخر في الحل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. متى كانت هذه الغزوة؟ باتفاق العلماء أنها كانت في سنة 6 في شهر ذي القعدة، وكان اليوم الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم الاثنين. لهذا لما سئل أنس كما في الصحيحين كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال 4، قال 4 يعني 4 عمر، وذكر منها عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون. وجاء أيضا ما يؤكد ذلك صراحة من حديث ابن عمر عند البيهقي في سننه الكبرى، قال ابن عمر رضي الله عنه كانت الحديبية سنة 6 بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي القعدة. إذن هذا بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق النووي وابن كثير والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع، حتى قال العيني وهو من شراح البخاري قال وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين لهلال ذي القعدة سنة 6 بلا خلاف، أي لم يختلف المؤرخون وأهل السير والمغازي أن تاريخ هذه الغزوة في ذي القعدة سنة 6 في يوم الاثنين. ما هو سبب هذه الغزوة؟ سبب الغزوة هي رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وكذا ذكره ابن إسحاق ورواه في سيرته ونقل عنه ابن هشام، جاء في الحديث وهو حديث حسن قال وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا، أي لغزوة الحديبية ولعمرة الحديبية، وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي رؤية رآها النبي عليه الصلاة والسلام فأولها للصحابة بأنهم سيدخلون مكة وأنهم سيطوفون بالبيت. ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لهذا نجد أن المفسرين عند هذه الآية يذكرون بعض الآثار في هذا المعنى، وإن كان فيها من الضعف وفيها من الإرسال، لكن الحديث الذي مر معنا يؤكد ما قلناه أنها رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيأتي معنا قول عمر رضي الله عنه. عمر لما حصل الصلح قال للنبي عليه الصلاة والسلام أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. عمر يقول لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. إذن قالوا عندما قال عمر كنت تحدثنا أي أنك كنت تكلمنا عن رؤيا رأيتها، قالوا دل على الرؤيا التي قد أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وحدثهم قبل مجيئهم للحديبية أنهم سيأتون البيت ويعتمرون ويطوفون به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد لعمر ذلك، لكن قال له ما قلت لك أن هذا العام سندخل، قد يكون العام الذي بعده قد يتأخر. وهذا سيأتي معنا في ذكر الصلح. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأعد لخروجه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج استنفر العرب واستنفر من حوله من أهل البوادي ومن الأعراب. لماذا؟ ليخرجوا معه وقد كان عليه الصلاة والسلام يخشى من قريش الذي قد صنعوا، كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره، لأنه كان يخشى أن يعرض له بحرب أو يصدوه عن البيت. لكن الأعراب أبطأوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وتخلفوا وما خرجوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس كذلك أنه عليه الصلاة والسلام إنما خرج زائرا لهذا البيت وخرج معظما له. إذن سبب استنفار الأعراب ومن حوله من البوادي ليخرج معه عليه الصلاة والسلام، إنما ذلكم السبب هو ما خشيه عليه الصلاة والسلام أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت. مع ذلك أبطأ عليه الأعراب، لكن القرآن كشف عن حقيقة نواياهم. سبحانه وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى حقيقة نوايا الأعراب، فقال الله عز وجل عنهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هؤلاء الأعراب هم أعراب المدينة والذين هم حول المدينة، كأعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والذين كانوا حول المدينة، فالله تبارك وتعالى ذمهم وذم ما حصل منهم من التخلف، تخلفوا عن رسوله عليه الصلاة والسلام وتخلفوا عن الجهاد في سبيله. من هؤلاء الذين قد ضعف إيمانهم وكان في قلوبهم مرض وفي قلوبهم سوء الظن، ولهذا يعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في الجهاد، وأنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهم، ومع ذلك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإن طلبهم للاستغفار من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ندمهم وعلى إقرارهم على أنفسهم بالذنب، وإلا لماذا يطلبون الاستغفار؟ وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفار، فلو كان هذا الذي في قلوبهم لكان استغفار النبي عليه الصلاة والسلام نافعا لهم، لأنهم قد تابوا وأنابوا، ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء، يكذبون، ليس هذه الحقيقة. لهذا ماذا قال الله عز وجل؟ فظنوا، قال الله تبارك وتعالى: أن لن ينقلب الرسول، هذا ظنهم، هذا من ظنهم الذي ذكره الله عز وجل في الآية، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي ظننتم أنهم سيخرجون، أي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، وأنهم سيقتلون ويستأصلون، ولم يزل هذا الظن يزين لهم الشيطان في قلوبهم ويطمئنون إليه حتى استحكم هذا في قلوبهم. لهذا قال الله لهم سبحانه وتعالى: وكنتم قوما بورا، أي هلكا، لا خير فيكم، فلو كان فيهم خير لم يكن هذا الظن في قلوبهم. فعلى كل حال كشف الله عز وجل عن حقيقة أمرهم، فما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا ظن السوء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان عدد الجيش الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلفت الروايات في ذكر عدد الجيش في هذه الغزوة. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في بضع 10 من أصحابه، وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة، فقال عبد الله بن أبي أوفى: كان أصحاب الشجرة 1300، كان أصحاب الشجرة 1300. هذه الرواية تذكر أنهم كانوا 1300، والرواية التي سبقتها أنهم في بضع عشرة، والبضع هو من الثلاث إلى التسع، يعني قد يكونون 1300 1400 إلى 1900. وجاء أيضا في الصحيح كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية 1400 أو أكثر، 1400 أو أكثر، يعني يزيدون على 1400. وجاء أيضا كنا يوم الحديبية 1400، الجزم بأنهم 1400، بأنهم 1400. وجاء من حديث سلمة أيضا وهو في الصحيح عند مسلم وغيره، قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400. إذن هنا أيضا الجزم بأنهم 1400. وفي الصحيحين وكنا 1400، وفي مسلم كنا 1400. أكثر الروايات، وجاء من حديث معقل بن يسار، معقل بن يسار عند مسلم، ونحن 1400. أكثر الروايات جاءت بأنهم كانوا 1400. وجاء في الصحيحين من حديث جابر كنا 1500، يعني 1500، يعني 1500. وفي مسلم من حديث جابر كنا 1500. إذن هذه هي أصح الروايات التي جاءت في عددهم، رواية تقول وهي أكثر الروايات أنهم كانوا 1400، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 1500، ورواية بأنهم 1300، ورواية بأنهم بضع مئة، أي أكثر من 1000. وهذه الرواية التي ذكرناها في أول كلامنا أنهم بضع عشرة مئة، وفي رواية أنهم 1000، أي كانوا 1400 أو أكثر. هذه الروايات كلها في الصحيحين، بعضها في البخاري وبعضها في مسلم وبعضها في الصحيحين. جاءت روايات نحن سنعرض عنها لأنها ضعيفة لا تصح، لكن سأذكرها ذكرا. في بعض الروايات أنهم 700، وهي عند أحمد بإسناد ضعيف لأن فيها وهم شديد، وذكروا أن سبب الوهم من ابن إسحاق رحمه الله. وجاءت روايات أنهم كانوا 1525، وهذه عند ابن جرير، وهي أيضا ضعيفة، بل ضعيف جدا هذا الحديث. وفي رواية 1540، وهو كذلك ضعيف جدا. وفي رواية 1700، وهو كذلك ضعيف جدا عند ابن أبي شيبة. وفي رواية 1800، وهي أيضا عند ابن أبي شيبة، وإسنادها ضعيف جدا. إذن هذه كل الروايات لا تصح، الروايات التي تصح 1300 و1400 و1500، وفي رواية 1400 أو أكثر في الصحيحين وفي غيرهما. ما هو الجمع بين هذه الروايات؟ الجمع بين هذه الروايات ما ذكره الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من 1400، فمن قال 1500 جبر الكسر. ما معنى جبر الكسر؟ يعني الحافظ ابن حجر يقول حقيقة الجيش هم 1400، وهناك زيادة عن 1400، أكثر بخمسين بستين بثلاثين بسبعين، لا ندري كم هذه الزيادة على 1400. فالذي قال 1500 جبر الكسر، وهذا معروف في لغة العرب أن يجبر الكسر، فالزيادة يطلق عليها شيئا واحد، فجعلوا الزيادة هذه كأنها 100. ومن قال أنهم 1400 ألغى الكسر، يعني لم يلتفت إلى هذه الزيادة على 1400، اكتفى بالألف والأربعمائة. وعلى هذا الجمع اجتمع كثير من أهل العلم ومن المتأخرين من المحققين كالحافظ ابن حجر والنووي، وبعضهم ذهب إلى الترجيح وهو البيهقي، رجح رواية 1400. لكن الصحيح ما ذكرناه أن الذي قال 1500 جبر الكسر، والذي قال 1400 ألغى الزيادة. بقي الإشكال في رواية 1300. هذه الرواية جاءت من طريق عبد الله، جاءت من طريق عبد الله بن أبي أوفى، قال 1300، فيمكن حمله على أن هذا هو ما اطلع عليه رضي الله عنه، يعني هذا تخمينه، نظر إلى الجيش فظنهم 1300 فقال ذلك. لكن أكثر الروايات 1400 وفي رواية أو أكثر، فالذي قال 1400 لم يلتفت إلى الكسر، والذي قال 1500 جبر الكسر، فالصحيح رواية 1400 أو أكثر، أي أنهم يزيدون على 1400. ماذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج بهذا الجيش؟ خرج ووصل إلى ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهذا أول عمل عمله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في صحيح مسلم سألوا جابر رضي الله عنه هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فقال لا ولكن صلى بها، يعني ما حصلت البيعة في ذي الحليفة عند الشجرة، لأن هناك شجرة كانت في ذي الحليفة، فقال جابر لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. إذن هذا أول عمل عمله عليه الصلاة والسلام، أنه صلى بذي الحليفة مع أصحابه. ما هي الصلاة؟ جاء في بعض الروايات أنها صلاة الظهر. العمل الثاني الذي عمله عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. إذن بعد أن صلى قلد الهدي، ما معنى قلد الهدي؟ وضع في عنقه قلادة كالنعل أو كغيره من الأشياء توضع على عنق الهدي حتى يعرفون أن هذا هدي. وأشعره، الإشعار هو أن يجرح هذا الهدي في سنامه، يعني يأتي إلى الإبل إلى البعير ويجرحه بشيء حاد في سنامه فيسيل الدم، هذا يسمى إشعار. وهذه سنن من سنن الحج ومن سنن الإحرام، إذا كان معك هدي ومن سنن الهدي أنك تقلده وتشعره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أحرم بالعمرة، لهذا جاء في صحيح البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 12 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم، يعني أحرم بعمرته، وجاء ما يبين عدد الهدي، فقد جاء عند أحمد بإسناد حسن خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، 70 بدنة ساقها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أحرم وصلى وقلد الهدي وأشعره؟ أرسل عينا إلى مكة، أرسل أحد أصحابه حتى ينظر في أمر قريش، ماذا صنعت قريش؟ هل تجهزت؟ هل ستصد النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت؟ هل ستأذن له بالدخول؟ لهذا جاء في صحيح البخاري فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة. إذن العين المقصود به من يتحسس الأخبار ويأتي بالأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا العين الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينظر في أمر قريش جاء التصريح باسمه في رواية أحمد، وهو الصحابي بسر ابن سفيان الكعبي الخزاعي، كما جاء في رواية البخاري وبعث عينا له من خزاعة. إذن هو بسر بن سفيان الكعبي الخزاعي رضي الله عنه. وفي بعض مصادر السيرة يذكرون أنه بشر، لكن الذي يظهر أنه بسر بن سفيان. سار النبي عليه الصلاة والسلام وخرج هو وأصحابه بعد أن أحرم حتى بلغ إلى منطقة يقال لها الروحاء. في هذه المنطقة التي يقال لها الروحاء، وهي تبعد من عند الحليفة بقرابة 34 ميلا، في الروحاء وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام خبر أن عدوا بمنطقة يقال لها غيقة، وهو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة، قالوا له يا رسول الله إن عدوا تجهز لك في منطقة غيقة فاحذره. قالوا فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه حتى ينظرون في هذا العدو التي تجهز لقتال النبي عليه الصلاة والسلام في غيقة، وهو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة. فأرسل أبا قتادة. لهذا يقول أبو قتادة كما جاء في الصحيحين والحديث فيه أن ابن أبي قتادة يقول: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. أبو قتادة ما كان محرما، لم يحرم مع الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصحابه الذين كانوا معه وخرجوا إلى هذه المنطقة حتى يرون هذا العدو كانوا محرمين، فخرجوا حتى ينظرون إلى هذا العدو بغيقة. قال: فانطلق رضي الله عنه هو ومن معه مع أصحابه، وبينما هم في الطريق رأوا حمار وحش. فلما رآها أبو قتادة رضي الله عنه ولم يكن محرما، لأن المحرم لا يجوز له أن يصطاد ولا أن يشارك في الصيد ولا أن يشير أو يعاون، فخرج أبو قتادة وأخذ رمحه وركض خلف هذا الحمار فاصطاده وطعنه وأثبته كما جاء في الرواية. فأراد أن يستعين بهم في الرواية، يعني يساعدوه، يعطوه الرمح، يعطوه السهم، فأبوا أن يعينوه بشيء، فاصطاد الحمار وحده وأتى به وحده، ثم أكلوا معه رضي الله عنهم. جاء في الرواية أنهم تحرجوا أن يأكلوا معه لأنه صيد، لكن قالوا: نحن ما اصطدنا ولا حصل منا الصيد ولا أشرنا ولا أعناه، فأكلوا معه. فذهب أبو قتادة ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر، فسأل الصحابة قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أي على هذه حمار الوحش لأنها أتان، أو أشار إليها؟ قالوا: لا يا رسول الله. وفي رواية أخرى عند مسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم؟ فكانوا يقولوا: لا يا رسول الله. فأحل النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وكذلك هو أكل منها عليه الصلاة والسلام، وأكل أصحابه وهم محرمون، لأن الذي اصطادها هو أبو قتادة وقد كان حلالا ولم يكن محرما رضي الله عنهم. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل قتال مع هؤلاء الذين حصل منهم أنهم تجهزوا بغيقة، ما حصل شيء. رجع أبو قتادة وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. فلما سار عليه الصلاة والسلام وصل إلى عسفان، وهناك في عسفان التقى بمن أرسله عينا، وهو بسر ابن سفيان الكعبي. التقاه النبي عليه الصلاة والسلام هناك فقال له: ما عندك؟ يعني ما هي الأخبار؟ ماذا صنعت قريش؟ جاء عند أحمد بن إسحاق قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان، وبعضهم يقول بشر ابن سفيان الكعبي، حتى ابن هشام أشار إلى هذا الخلاف في السيرة، قال: ويقال بسر، يعني منهم من يقول بشر ومنهم من يقول بسر. فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العود والمطافيل، أو العود المطافيل، والمقصود بالعود المطافيل أي النساء والصبيان، وقد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، لا تدخلها عليهم أبدا، يعني لن تدخل يا رسول الله، سيمنعوك وسيقاتلوك. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم، قد قدموها إلى كراع الغميم، يعني طليعة، الذي يخرج في مقدمة الجيش يقال له الطليعة، فخرج خالد هو الطليعة ومعه الخيل إلى منطقة يقال لها كراع الغميم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتألم لحال قريش، قال: يا ويح قريش، يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. والمقصود بالسالفة صفحة العنق وهو كناية عن الموت. ثم قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سأغير الطريق، لن أسلك الجادة طريق المدينة مكة، سأسلك طريقا آخر حتى لا أقابلهم ولا أقاتلهم ولا يصدوني عن البيت. فهذا الخبر كان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يغير الطريق. هذه الرواية هي عند أحمد في المسند وعند ابن إسحاق، وهي رواية حسنة، وإن كان بعضهم يضعفها، لكن جاء في البخاري ما يؤكدها. جاء في صحيح البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، يعني في هذه المنطقة من عسفان عند الغدير الذي يقال له الأشطاط جاء بسر، فقال له: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام على عادته يستشير أصحابه عليهم من الله الرضوان، قال لهم: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراريهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. يعني إما أن نقاتلهم هؤلاء الذين شاركوا قريشا، سنذهب إلى الذراري ونغزوهم هناك ونأخذ كذلك الغنائم، فإن كانوا قد ساعدوا قريش يأتون وقد أخذنا غنائمهم وأموالهم، وإلا يكفون عنا ولا نقاتلهم، فأشيروا علي أيها الناس ونذهب إلى مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينما هو ينتظر أصحابه قام أبو بكر فقال: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتال أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، أي توجه إلى البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال عليه الصلاة والسلام: امضوا على اسم الله. لما سمع هذا الكلام من أبي بكر الصديق، ونعم الكلام كان هو، قال: امضوا على اسم الله، يعني نحن سنمضي، ما خرجنا إلا للعمرة ونريد البيت، فسنستمر على طريقنا عامدين إلى هذا البيت، فمن صدنا وحاربنا سندفع عن أنفسنا وسنقاتله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: امضوا على اسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاستشارة من أصحابه أو عندما استشارهم كان يرى عليه الصلاة والسلام أن يتحاشى القتال. لهذا لما بلغه أن خالد بن الوليد بكراع الغميم في خيل لقريش وهو طليعا للجيش، غير النبي عليه الصلاة والسلام وحول طريقه وأخذ ذات اليمين. لهذا جاء في صحيح البخاري لما قالوا له إن خالد بالغميم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فخذوا ذات اليمين. في صحيح البخاري: فخذوا ذات اليمين، غيروا الطريق، لن نسير على الطريق المعروف والجادة التي دائما نسلكها، فغير الطريق وسار إلى الحديبية. خالد ما شعر بهم لأنه ينتظرهم على الجادة في الطريق المسلوك المعروف والمألوف، فلما علم خالد أنهم غيروا الطريق ولجأوا من طريق آخر انطلق يركض نذيرا لقريش. فما سلك النبي عليه الصلاة والسلام الطريق المألوف، وإنما سلك الطريق الآخر. لهذا قال لأصحابه: أيكم يعرف الطريق طريق ذات الحنظل؟ كما جاء عند البزار من حديث أبي سعيد الخدري، يقول أبو سعيد الخدري: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا بعسفان قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيون المشركين الآن على ضجنان، فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟ هذه منطقة كان قد تربص بها المشركون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هناك طريق آخر يقال له ذات الحنظل، من الذي يجيد ويعرف مسلك هذا الطريق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سار في هذا الطريق حين أمسى، انتظر إلى أن جاء المساء وسار إلى هذا الطريق حتى لا يقابل خيل خالد ولا يقابل كذلك كفار قريش. فقال لأصحابه وهو يمشي عليه الصلاة والسلام: هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب؟ يعني من هذا الذي سيتقدم ويمشي حتى إذا وجد خطرا أو وجد شيئا يكون هو الذي ينبهنا إلى هذا؟ فنزل رجل من الصحابة فكان يمشي رضي الله عنه، وجعلت الحجارة تنكبه، يعني تصيبه في رجله، تنكبه يكاد يسقط من شدة الحجارة ومن وعورة الطريق، وكذلك الشجر يتعلق بثيابه، وهكذا وهو يمشي. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد أصابه ما أصابه قال له اركب. ثم نزل رجل آخر من الصحابة فجعلت الحجارة تنكبه وتصيبه، والشجر كذلك يتعلق بثيابه، فقال له النبي عليه السلام اركب، حتى وقعوا على الطريق. يعني كان هذا الطريق الذي ساروه هو فاصل بين الطريقين، فجاءوا إلى الطريق أيضا الذي يسلك بهم إلى مكة عن طريق الحديبية، ففرحوا عندما جاءوا على الطريق، فساروا حتى بلغوا إلى ثنية. الثنية هي الطريق بين الجبلين، ويقال لهذه الثنية الحنظل، وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أيكم يعرف طريق الحنظل. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثنية وهي طريق بين جبلين، قال عليه الصلاة والسلام: ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بني إسرائيل، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. لا يجوز أي لا يتجاوز أحد منكم أيها الصحابة هذه الثنية إلا غفر له. فجعل الناس يسرعون ويجوزون، وكان آخر من جاز هو قتادة بن النعمان رضي الله عنه، كان في آخر القوم. فجعل الناس، في بعض الروايات قال فجعل الناس يركب بعضهم بعضا حتى تلاحقنا، يعني كلهم يريد هذا الفضل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم من تجاوز هذه الثنية أن الله عز وجل يغفر له ذنبه، كما أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هذا الحديث إسناده حسن، ويؤكده لأنه عند البزار، ويؤكده ما جاء في صحيح مسلم ويشهد له، فقد جاء من حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عندما جاءوا إلى هذه الثنية قال: من يصعد الثنية، ثنية المرار، وبعضهم يقول المرار بالفتح، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، هكذا يقول جابر، فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، يعني تلاحق الناس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. صاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس، رأس من رؤوس المنافقين. هذا الرجل صاحب الجمل الأحمر هذا لا يغفر له، فجاءوا إليه وقالوا له: تعال يستغفر لك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لا، لئن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. وكان ينشد الضالة له، يعني فقد جملا أو ناقة يبحث عنها. فهذا كلام لا شك ولا ريب أنه كلام رجل منافق، يقول لئن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، يعني ليس هو صاحبا له. وكما جاء في بعض الروايات أنه الجد بن قيس، وهو من رؤوس المنافقين والعياذ بالله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يغفر له لنفاقه ولمخالفته للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الموقف العظيم وهذا الفضل الكبير الذي حصل للصحابة كان في هذه الغزوة، فقد بشروا بالمغفرة رضي الله عنهم، فكلهم كان مغفور لهم. ثم سيأتي معنا في البيعة تحت الشجرة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه لا يبايع أحد منهم إلا وقد حرمه الله على النار وأدخله الجنة كما سيأتي معنا. بعد ذلك وعند هذه الثنية حصل كذلك موقف عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الموقف حصل لراحلته القصواء. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهبط بعد أن تجاوز هذه الثنية وهي الطريق بين الجبلين، بركت راحلته، جلست وما تحركت، فقال الناس حل حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا تركت السير، فألحت الناقة وما تحركت، فقال الناس خلأت القصواء خلأت القصواء، وهذا المقصود به أنها لا تريد السير، وهذا يحصل للإبل وللناقة أنها في وقت من الأوقات تبرك ولا تقوم، فخالفت، هكذا يقول الناس، خلأت القصواء يعني حبست لن تقوم، فهذا من أخلاق الناقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمعهم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ما هي هذه حرمات الله التي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنهم لو سألوه خطة أو صلحا وفي هذا الصلح تعظيم لحرمات الله أنه سيوافق على هذا الصلح؟ بعضهم قال: أي المقصود هو ترك القتال في الحرم، هذه هي الحرمات، لو وافقت قريش على أن نترك القتال في الحرم، ولا سيما والصحابة رضي الله عنهم جاءوا في شهر حرام وهو شهر ذي القعدة، فسيعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام وسيجيبهم لهذا الصلح. فقالوا: إذن المراد بالحرمات هي حرمة الحرم وحرمة الشهر. ثم زجرها النبي عليه الصلاة والسلام، زجر الناقة فقامت ووثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية. إذن وصل المسلمون إلى الحديبية. لا شك أن المسلمين بسبب وعورة الطريق وما لقوا من الأذى والتعب جاءوا وهم يحتاجون إلى الماء، لأن هذا الطريق الذي مشوا فيه ومشوا عليه ليس هو الجادة، ليس هو الطريق المعروف الذي يسلكه الناس في أسفارهم إلى مكة، ولهذا وجد الصحابة رضي الله عنهم من وعورة الطريق الشيء الكثير من الأذى والتعب. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سلك هذا الطريق لتحاشي خيل خالد بن الوليد، اضطر إلى أن يسلك هذا الطريق الصعبة التي فيها من الوعورة الشيء الكثير. إذن وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية بعد أن تحمل صنوفا من الأذى والتعب، وصلوا إلى الحديبية وهم يحتاجون إلى الماء، فجاءوا يبحثون على الماء فوجدوا الماء قليل، لهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل، على ثمد قليل الماء، والمقصود بالثمد هو الماء القليل، جاء فوجد في البئر ماء قليل يتبرضه الناس، أي يأخذونه قليلا قليلا، والبرض أيضا معناها الشيء القليل، يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام العطش، شكوا إليه قالوا: يا رسول الله نحن عطشا. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ انتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أي في البئر. قال راوي الحديث وهو المسور بن مخرمة رضي الله عنه: فوالله ما زال يجيش بالري حتى صدروا عنه، يعني خرج الماء ونبع من هذا البئر، وما زال هذا البئر يجيش بالري يعني بالماء. وفي رواية أخرى: ثم قال للناس انزلوا، فقالوا: يا رسول الله ما بالوادي ماء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج السهم وأعطاه لرجل من الصحابة وقال له: انزل انزل في القليب، يعني انزل في البئر، فغرزه في جوف البئر فجاش الماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. العطن هو مبرك الإبل، لأن الإبل إذا شربت من البئر تجلس بجانب البئر حتى ترجع مرة أخرى وتشرب مرة أخرى، فهكذا الناس شربوا حتى شبعوا، وكانوا يرتوون من هذا البئر بعد أن ماذا؟ بعد أن نزل أو أنزل هذا الصحابي هذا السهم في جوف البئر. وفي بعض الروايات أيضا عند البخاري قال: فمضمض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخبروه وقالوا لا يوجد الماء يا رسول الله، أخذ ماء عليه الصلاة والسلام وتمضمض ومج في البئر، ثم خرج الماء حتى ارتوى الصحابة وشربوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قد يقول قائل: اختلفت الرواية، ففي الرواية الأولى ذكرنا أنه أخذ سهما ووضعه في جوف البئر، وهي في الصحيح في البخاري وغيره، وفي الرواية الثانية أنه تمضمض عليه الصلاة والسلام ومج الماء الذي في فمه إلى البئر فخرج الماء. والتحقيق أنه لا خلاف بين ذلك، أي بين الروايتين، لأنه جاءت في بعض الروايات أنه أخذ السهم أو السهمين من كنانته ثم بصق فيها ثم دعا ففارت عيونها، يعني خرج الماء، أي أنه جمع بين الأمرين. وهذا ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد، وكذا الحافظ ابن حجر. إذن هذه بعد أن طلب منه الصحابة الماء، هكذا صنع عليه الصلاة والسلام، أخذ السهم وبصق في الماء وتمضمض فخرج الماء فشرب الصحابة رضي الله عنه حتى ضربوا بعطن كما جاء في الرواية. من الصحابي الذي دخل إلى البئر؟ منهم من يقول أنه ناجية ابن جندب، قالوا هو الذي نزل إلى البئر، وبعضهم يذكر غيره. فعلى كل حال الروايات أيضا فيها ضعف، لكن أكثر من ذكر من أهل السير أو كثير من أهل السير كابن إسحاق وغيره قالوا أنه ناجية ابن جندب رضي الله عنه هو الذي نزل إلى البئر ووضع السهم في جوف البئر. بعد ذلك حصل موقف قريش من هذه الغزوة، ودار بينها وبين المسلمين عدة أمور، لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن موقف قريش من مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وما دار بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أعدت قريش وخرجت لصد المسلمين. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.